بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد بدأنا ليلة البارحة بالحديث عن ما سبق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله من وصف لحالة الجزيرة العربية ونجد بخاصة حالتها الدينية وحالتها السياسية وما كانت عليه من أوضاع، ثم تحدثنا عن شخصية الشيخ رحمه الله وطلبه للعلم ورحلته في الطلب وما لقيه رحمه الله في رحلته من الجد في الطلب الذي مكنه رحمه الله من جمع علم كثير، ثم رجوع الشيخ رحمه الله إلى نجد، وكانت محطته الأولى بعد رجوعه من البصرة حريملاء، ثم اتجه إلى العيينة، ثم خرج من العيينة بعد أن أخرج منها رحمه الله إلى الدرعية. وتقريبا توقفنا عند وصول الشيخ رحمه الله إلى الدرعية ونزوله عند تلميذه أو عند تلميذيه أبناء سويلم اللذين سكن عندهما الشيخ في البداية، ثم ذهاب الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله إلى الشيخ والبيعة التي حدثت بينهما، وما كان من تلك البيعة التي خلد الله ذكرها وبارك الله فيها وجعلها سبحانه وتعالى مباركة، وما زلنا نتفيأ ظلال تلك الجهود التي بذلت والتي أرخص في سبيلها أنفس وأموال، وكانت النتائج نتائج عظيمة جدا. سوف نتحدث استكمالا هذا اليوم عن المسيرة العظيمة والمشروع الضخم الكبير الذي تحقق بعد بيعة الإمامين محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومحمد بن سعود عليهما رحمة الله، تلك البيعة التي كانت على تقوى من الله عز وجل، وكانت بيعة على الدعوة إلى الله ونشر التوحيد والذب عن العقيدة الصحيحة ونشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تلك البيعة المباركة التي كان من ثمارها قيام دولة عظيمة للتوحيد، دولة تبنى على الكتاب والسنة، وسوف أحاول الاختصار قدر المستطاع في بعض الأمور والتوسع فيما نحتاج إلى الاستطراد فيه. دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، لو تغلق الجيل، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، عندما بدأ الشيخ نشاطه الدعوي، وأود التركيز هنا لأن من أسباب نجاح هذه الدعوة منهجية الدعوة، منهجية الدعوة كانت منهجية دقيقة وكانت منهجية عملية. الآن يا أحبتي، جماعات إسلامية كثيرة وتيارات وتوجهات ويعني مفكرون إسلاميون كثر، وأحيانا الجامعات مليئة جدا بالفقهاء والمحدثين والمفسرين، ولكن لا نرى بركة، لا نرى أثرا في حياة الناس، لا نرى يعني تغييرا حقيقيا. بل إن سبق الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في بلده وما جاوره فقهاء كبار، لكن كان مع الأسف كما هو الآن. اليوم الآن تقام الدورات وتجد دورات متعددة، أقل نسبة في هذه الدورات مع الأسف أقل نسبة في هذه الدورات ما يتعلق بالتوحيد، مع أننا جميعا نؤمن بأن التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل، والتوحيد هو الذي جرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيوف الجهاد لأجله، والتوحيد هو الذي خرج محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة لأجله، ونظر إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلي. كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يصالح قريش على بعض ما تريد، هي كانت تريد شيء من التنازل في أمور التوحيد. هذا التوحيد هو الذي لقي الشيخ رحمه الله في سبيله ما لقي، فأخرج من البصرة وكاد أن يموت عطشا، ثم رحمه الله لما رجع إلى نجد أوذي حتى من بعض أقاربه، وأخرج من حريملا، ثم أخرج من العيينة لأجل هذه الدعوة. ولذا هذه الدعوات التي نراها يعني ملأت الأرض وهي تنتسب للإسلام، لو دققتم النظر فيها لوجدتم أن هذه الدعوات كلما قربت من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا، لأنه يعني مع الأسف قد يكون الإنسان أحيانا يعني ينسب إلى الكتاب والسنة أو إلى السلفية، لكنه ينسب نظريا ليس عمليا. نحن قلنا ليلة البارحة أن الشيخ في البيت ماذا كان يصنع؟ تقول ابنته ماذا كان يعمل الشيخ في بيته؟ ثلاثة أشياء: إما يعلم أهل البيت، أو يقرأ القرآن، أو يصلي. ولذا يا أحبتي، عندما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي من الليل وقال لعائشة: يا عائشة ذريني أعبد ربي، كان صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه عائشة. عندما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك ماذا قال؟ قال عائشة. قال ثم من؟ قال أبوها، إلى آخر الحديث. ومع ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم مضجعه وقام يناجي ربه ويتعبد لله. فكلما كان العالم والداعية إلى الله عز وجل قريبا من العمل نجح في دعوته وأثمر. ولذا شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أنا درست عند الشيخ فترة طويلة ودرست عند غيره من المشايخ، كان الشيخ كنت ترى، كنا ونحن صغار في مرحلة الثانوي رحمه الله نرى منهم تعاليم الشريعة تطبيقا قبل أن نسمعها من فيه. أما الآن فكثير ممن ينسبون إلى الدعوة تسمع منهم وتسمع عبر الأشرطة وعبر الإذاعة كلاما جميلا، ثم إذا لقيته أصبت بصدمة عنيفة، لأنه ليس هناك توافق بين ما يقوله وما يفعله. الشيخ ابن باز رحمه الله نصف قرن والناس يصدرون عن فتواه، بل إن الناس يطمئنون طمأنينة. لما؟ لصدقه مع الله سبحانه وتعالى وعنايته، وهو على سرير المرض بجواره تلميذ من اليمين عن اليمين وتلميذ عن الشمال، أحدهما يقرأ بكتاب والآخر يقرأ بكتاب. المهم يا أحبتي أن أبرز ما تميز به الإمام المجدد محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، أبرز ما تميز به أن عنده منهج عملي. وسوف نأخذ الآن الإمام المجدد رحمه الله بدأ بالمنهج النظري يؤسس له، فألف مثلا كتاب التوحيد، ألف كتاب الأصول الثلاثة في وقت مبكر، ثم ألف رحمه الله وبعد ذلك ألف مختصر زاد المعاد لابن القيم، وألف أيضا رحمه الله مختصر السيرة النبوية، وألف كتابا في الكبائر. ولو تأملت هذه الكتب، وألف كتاب آداب المشي للصلاة، لو تأملت هذه الكتب لوجدت أنها كتب ترسم للناس منهجا عمليا في العقائد والشرائع، في العقائد والشرائع، وليس فقط في الشرائع، ليس في الفقه فقط، لا، كان يجمع رحمه الله بين هذا وذاك. ولذا كان الأئمة، حتى إننا أدركنا في أغلب مدن المملكة، أدركنا بقية العلماء الذين كانوا على منهج دعوة الشيخ رحمه الله، أدركنا أنه من الشائع أن المساجد يدرس فيها كتاب الأصول الثلاثة، ويدرس فيها كتاب أداب المشي للصلاة، ومن البدهيات أن الإمام بعد صلاة العصر يشرح كتاب الأصول الثلاثة ويناقش الجماعة ويسألهم ويسألونه، وبعد العشاء أو بين الأذان والإقامة في العشاء كتاب أداب المشي إلى الصلاة. ولو رجعت إلى الوراء لوجدت أن هذا كان جزءا من البرنامج. المهم أن الشيخ رحمه الله ألف في بداية الأمر كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، أداب المشي، مختصر الهدي لابن القيم، وأيضا ألف مختصر السيرة وكتاب الكبائر. ثم أيضا ألف رحمه الله بعد ذلك كتاب كشف الشبهات، وكتاب كشف الشبهات كأنه رحمه الله يوضح مسائل أو شبهات أثارها بعض الخصوم، أثارها بعض الخصوم على الدعوة، وهي أكثر قريب من 10 شبهة جاوب عنها في هذا الكتاب. وألف رحمه الله أيضا مختصر الإنصاف للمرداوي رحمه الله، وكأن الشيخ أراد أن يخرج الناس من دائرة التقليد الفقهي ليفتحهم على الاجتهاد شيئا فشيئا. لما يأتي كتاب الهدي لابن القيم وفيه نوع من التحرر من المذهبية، وكتاب الإنصاف فيه اطلاع على أكثر من رأي، وهذه من الأشياء التي أثارت بعض فقهاء المعاصرين له بأنهم اتهموه رحمه الله أنه يريد أن يخرج على المذاهب. ولذلك هو أجاب رحمه الله بأننا لا ننكر على من يقلد المذاهب، لكن ننكر على من ظهر له الدليل واستمر على تقليده. في أكثر من رسالة أرسلها رحمه الله، بعضها أرسلها إلى أهل العراق، إلى أهل المغرب العربي. المهم أن الشيخ ألف مجموعة من الكتب تمثل المنهجية النظرية، تمثل المنهجية النظرية. كتاب التوحيد يزيد على 60 بابا، وهو من أنفس ما ألف. وهذا الكتاب يعني فتح من الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ، فقد جمع فيه مسائل توحيد العبادة بدقة. وما ضمن هذا الكتاب، وأنتم تعرفون الكتاب جميعا، ما ضمنه إلا آية أو حديث أو قولا لأحد من السلف المعتبرين. وفي آخر كل باب هناك ما يسمى بأي ماذا؟ ها، آخر الباب إيش؟ المسائل. وهذه المسائل هي ماذا؟ الفوائد، هي الفوائد المستنبطة من 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 هذه النصوص التي ذكرها قبلها، التي ذكرها قبلها. هذه المجموعة النظرية التي ألفها الشيخ، لو قارنتها ببعض المؤلفات النظرية التي تؤلف مثلا في بعض الجماعات الإسلامية، ستجد فارق، يعني لأول وهلة ستجد فارق ملفت للانتباه. هل يستطيع أحد أن يكتشف هذا الفارق؟ ها، الفارق يا أحبتي بسيط، أن الشيخ في هذه المؤلفات النظرية ربط الناس بالله وبرسوله ولم يربطهم بذاته. الآن مع الأسف تجد مثلا بعض التيارات، الجماعات، الحركات يحاولون قدر المستطاع أن تكون المؤلفات النظرية هي تربط الأتباع بالحركة أو بالجماعة أو بالتيار، بينما كان الشيخ رحمه الله وإذا أشار إلى هذا في بعض أبواب أو مسائل كتاب التوحيد، بأن الدعوة إلى الله تكون إلى ماذا؟ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة، وليست إلى الذات، وليست إلى الذات. ولذا هذه الكتب التي ألفه تعتبر أشبه ما تكون، يعني هي البرنامج العلمي لدعوة الشيخ رحمه الله، ليس فيها دعوة إلى الذات، وليس فيها ربط لا بالدولة السعودية ولا بالشيخ ولا بأبناء الشيخ ولا بقبيلة الشيخ. إذن هي دعوة خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا سر من أسرار النجاح، هذا سر من أسرار النجاح الذي نحتاجه جميعا، نحتاجه جميعا الآن، إلى أن تكون الدعوة متجردة لله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى ماذا؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألف الشيخ أيضا رحمه الله مسائل الجاهلية، واختلف في عدها، لكن هذا الكتاب مسائل الجاهلية من أنفس ما ألفه الشيخ رحمه الله، وهو كتاب عظيم ويحتاجه طالب العلم. لأنه يا أحبتي، الآن تتكرر صور الشرك وصور الجاهلية، لكن بأسماء جديدة، بألقاب جديدة. ورسالة إبليس هو صرف الناس عن التوحيد، صرف الناس عن التوحيد. فالشياطين هي التي تجتال الناس، الله خلقهم حنفاء، ولكن الشياطين هي التي تجتالهم وتنحرف بهم عن التوحيد. ولذا يا أحبتي، الشيطان مستمر. ويعني قد كنت أتوقع قديما أن بعض ما يذكره علماؤنا مثلا في باب السحر، أن بعض ما يذكره علماؤنا من تسلط الشياطين على السحرة أنه شيء قديم. فشاركت في إحدى السنوات في لجنة لمكافحة السحر في عدد من مناطق المملكة، فرأيت نفس الصور التي ذكرها العلماء قديما تتكرر. وذهبت إلى بعض الأماكن التي فيها القبور تزار وتعبد من دون الله عز وجل، فتسمع أحدهم يقول بأعلى صوته مدد يا فلان، وتسمع أحدهم يقول يا فلان، يا منور الأنوار. يعني لاحظ توحيد الربوبية، ليس فقط توحيد الألوهية، بل حتى وقع في الكفر في توحيد الربوبية. ويا مدبر الأكوان، ويا يا ألفاظ. وترى الناس يمرون وكأن الأمر بسيط لا يعنيهم. إذن يا أحبتي، كانت دعوة الشيخ رحمه الله في مشروعها المنهجي العلمي المعرفي تربط الناس بالكتاب والسنة، وتربطهم بمنهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذاك الشيخ في كشف الشبهات، في كشف الشبهات رحمه الله، حاول أن يرسخ لدى قارئ الكتاب ومن يطلع على الكتاب الدعوة إلى التوحيد وأهمية التوحيد، وأجاب عن شبهات. وهذه الشبهات التي أجاب عنها، لو تلاحظون الشيخ عندما يرد على أحد أو يجيب لا يرد إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وهذا ما جعل خصوم الشيخ يحتارون فيه. ولذا القصة المشهورة، قيل إنها لسعد بن عتيق وقيل إنها لغيره، عندما سافر إلى الهند لرواية الحديث من علماء الهند، وكان كلما جاء إلى شيخه المحدث إما أن يفتتح الشيخ درسه أو يختمه بالدعاء وأحيانا الشتم لمحمد بن عبد الوهاب. فهذا التلميذ فهم أن شيخه هذا لا يعرف محمد بن عبد الوهاب، فنزع الغلاف من كتاب التوحيد وأزال اسم المؤلف وأعطاه وقال هذا الكتاب أريد رأيك فيه. فلما أعطاه الكتاب وقرأه أعجب به وبمنهجيته وبما فيه، وسأل عن المؤلف، فلما أخبره هذا التلميذ أن مؤلفه هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب يعطيك التصور الكامل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تحول الشيخ إلى شارح للكتاب ومحش عليه ومهتم به. بل أنا حدث لي بعض المواقف مع بعض الشيوخ الذين درست عليهم في بعض البلاد، في هذه البلاد، وأذكر أن أحدهم كنت أدرس عليه في الحرم في المسجد النبوي، كنت أحفظ عنده ألفية ابن مالك. فبعد أن زادت الإلفة بيني وبين الشيخ قال لي: أنت وهابي؟ فقلت له: لا، وهابي هذه النسبة لا أعرفها، أما إن كنت تقصد أنني يعني أرى أن محمد عبد الوهاب على حق فأنا أرى هذا. لكن قلت له: كم قرأت من كتاب من مؤلفات محمد عبد الوهاب؟ فكانت الصاعقة بالنسبة لي أنه لم يقرأ شيئا. فقلت له: ما رأيك أن أقرأ عليك كل يوم من كتاب التوحيد بابا ونعرب ما في الكتاب، لأنه تخصص هذا الشيخ نحن. فقال: وهو كذلك. فبعد أن وصلنا يمكن إلى الباب السادس أو السابع قال لي: أنت متأكد أن هذا الكتاب لمحمد عبد الوهاب؟ قلت له: نعم. فكان يعني في البداية لا يعني لا يمس الكتاب، فكنت أداعبه أحيانا وأقول له يعني عندما أريد أن أصلي تحية المسجد أحيانا يكون الموعد الضحى، أقول له: أعطيك الكتاب أو تخشى أن ينجسك. المهم بعد فترة بحمد الله تغيرت نظرته، لكنني مع الأسف لم أستطع أن أغير أشعريته، لأنه بالنهاية قال: إنني أخاف على نفسي منك، وأغلق أذنيه بعد أن أنهينا ألفية ابن مالك. المهم يا أحبتي أن كثيرا ممن يعني تكلم بالبهت ولا يعرف حقيقة الدعوة. حتى إن بن سحيم كتب إلى علماء الأمصار إن محمد بن عبد الوهاب يدعي النبوة، وأن محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يعني يشطبون ويمسحون من لفظ الشهادة الميم، فيقولون: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا، هذه لا يقول بها عاقل، طبعا هي محمد رسول الله، فيمسحون الميم الثانية ويقولون إن محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يعني يمسحون كلمة الميم في لفظة محمد الثاني ويقول محد رسول الله، وأنهم لا يوقرون النبي وأنهم لا يرون كرامات الصالحين وأنهم. فكان كل من أتى يعني واطلع على الحقيقة تغير رأيه، بل إن يعني عددا من اثنين أو ثلاثة ممن عذبهم إبراهيم باشا عندما جاء من العلماء كانوا في البداية أتوا لإقامة الحجة على أهل الدرعية، فلما جاءوا واطلعوا على ما عندهم أصبحوا من أكبر الداعين إلى 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 التوحيد وإلى نشر التوحيد بعد أن اطلعوا. وسوف يسألني سائل: هل هؤلاء العلماء لم يكن لديهم اطلاع في ذلك؟ هل أمور التوحيد كانت خفية؟ ما رأيكم؟ العالم الإسلامي مليء، لكن هل كانت أمور التوحيد يعني خافية عليهم؟ لم تكن خافية بمعنى عدم وجودها في الكتب، لكن لم تكن محل اهتمام. الآن قد تذهب أنت الآن إلى دكتور متخصص في العلم وإمام في العلم وأصبح عنده حاسة سادسة فيما يتعلق بالعلم، ولكنه منذ أن انتهى من الدراسة النظامية لم يفتح كتاب التوحيد ولم يعني يهتم بتفسير آيات التوحيد وليس من 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 برنامجه العلمي دراسة العقائد. ثم تذهب وتسأله سؤالا بسيطا في التوحيد سوف لا تجد عنده جوابا، لأنه لا يهتم. ولذا من لا يراجع علومه تذهب. السلف يقولون دوام العلم مذاكرة وحياة العلم مذاكرته، وحياة العلم مذاكرته. العلم إذا لم يراجع يذهب. الشاهد أنه كان موجود لكن لم يكن من اهتمامهم، لم يكن من اهتمامهم. ولذلك الشيخ المجموعي دفع الشيخ محمد عبد الوهاب، والشيخ محمد حياة السندي دفع الشيخ محمد عبد الوهاب وشجعاه على ما هو عليه، وعدد من علماء نجد كانوا يوافقونه الرأي، لكن كان إما أنهم يخافون من العامة. وهل العالم يخاف من العامة؟ أنا أسألك. إلا الواقع أحيانا قد تسمع من عالم في مجلس خاص رأي ثم يقول رأيا آخر في مجلس عام، قد تظنه يخشى الفتنة أو يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لا، عندما يعني تسأله إن كان بينك وبينه صلة قوية يقول لك: لا أريد أن أثير الناس علي، لا أريد كذا، لا أريد كذا. حتى إنني في مجلس من المجالس في يوم من الأيام، وكان في عدد من طلبة العلم، وكان في خليط من الناس، فطلب مني أن ألقي كلمة، فتحدثت عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية الاتباع، وربطت بين الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الهدي النبوي، وضربت أمثلة، وكان من الأمثلة إعفاء اللحية. فبعض طلبة العلم الحاضرين قالوا: يعني لو لم تقل هذا الكلام، يعني عندما ينتشر شيء، عندما ينتشر منكر من المنكرات يصبح طلاب العلم أو بعض طلاب العلم يصعب عليهم أن ينكروه. الآن مثلا عندما يقف طالب علم عند إشارة ويقف بجواره شاب قد رفع على أصوات الغنى، الغالب مع الأسف يرفع الزجاجة لئلا يسمع فقط، لكن أن ينصح لو بالإشارة ما فيه. ولذلك إذا كثر الشر جاء هنا دور العلماء الصالحين الأتقياء العلماء اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشجاعة في قول كلمة الحق. ليس قول كلمة الحق فقط يعني كما هو شائع الآن في الأمور السياسية وما شابه ذلك، لا، بل ما يحتاجه الناس في أمور حياتهم وسلوكهم وعبادتهم لله عز وجل أهم بكثير من الحديث في القضايا السياسية التي قد لا يكون طرحها أمام العامة له مصلحة راجحة. المهم يا أحبتي، هذا هو المنهج النظري. لم يقف الشيخ رحمه الله في دعوته عند المنهج النظري، لا، صار الشيخ رحمه الله يدرس هذه الكتب وغيرها من كتب الإسلام، وتحفظ بعضها خاصة كتب التوحيد، كانت تحفظ لطلاب العلم وتقرأ في المساجد العامة. ففي المنهج العملي سلك الشيخ رحمه الله طريقين. الطريق الأول أقام حلق العلم والتعليم على ما كان عليه السلف رحمهم الله، واهتم بطلاب العلم وبنى لهم الأربطة، وصار يصرف عليهم ويتعاهد المتميزين. وكان يعني من ميزات الحقيقة يعني أنه ما كان أيضا المنهج منهج طويل. كان الشيخ رحمه الله حتى يعني إلى وقت قريب كان المشايخ الهم الأكبر عندهم أن يتقن الطالب عددا من المتون في العقيدة حفظا وشرحا، وفي الفقه، وفي مداخل العلوم خاصة علوم الآلة، وفي أحاديث الأحكام يتقنها حفظا وشرحا. وكان الطالب ليس له عمل إلا هذا، ولذلك ربما بعض الطلاب يكفيه سنتين ثلاث ويتم، ويجردون المطولات، يجردون المطولات جرد على الشيوخ، يقرؤونها على الشيوخ. فأصبحوا يتقنون العلوم طبعا بعد حفظ القرآن هذا يتقنون العلوم بسرعة مذهلة، لأنهم يأتي إلى الدرعية مثلا، هذا في البدايات يأتي إلى الدرعية وهمه ماذا؟ طلب العلم، ليس عندهم شغل آخر. فبعد مدة وجيزة يرجع إلى قومه إمام أو قاضي ومعلم، وكان هناك تخريج سريع. هذا بالنسبة للقرى والهجر. المدن الرئيسية كان الشيخ يرسل لها يعني الطلاب الأقوياء، ثم إذا ذهب الطالب هذا القوي أقام حلقة ومارس نفس الطريقة والمنهج. ومثلا أعطيكم نموذج، مثلا الشيخ عبد العزيز الحصين، هذا من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب، بعد أن اكتملت يعني مادته العلمية أرسله الشيخ إلى شقراء ومنطقة الوشم. الشيخ عبد العزيز الحصين هذا تجمع عنده الطلاب، ويعني كان من أبرز طلابه مثلا المؤرخ بن بشر، وخرجه مجموعة من الطلاب، ذهبوا قضاة وذهبوا معلمين. الشيخ عبد الله بن سويلم أرسله الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى مدينة بريدة، وتجمع الطلاب من القصيم كله، لأن أول مدينة من القصيم ارتبطت بالدعوة وآمنت بالأفكار هي مدينة بريدة من القصيم. ثم أرسل لها الشيخ عبد الله بن سويلم رحمه الله، ومكث فيها حتى توفي رحمه الله، مكث فيها أكثر من 20 سنة يعلم. وجاءه الطلاب من مناطق القصيم المتعددة، وهلم جرى. كان هذا هو المنهج، أن يتخرج طلاب من عند الشيخ، ثم بعد الشيخ يتخرج الطلاب من عند ابنه عبد الله وابنه علي، وأيضا من عند الشيخ حمد بن معمر، وكذلك أيضا الشيخ محمد بن علي بن غريب، وكذلك أيضا من عند أحفاد الشيخ. واستمر هذا المنهج، وأصبح العلم ينتشر بسرعة. طالب علم تخرجت تذهب إلى ناحية من النواحي وينفع الله بك، هذا بالنسبة لمن عندهم قدرة وهم كثر. ولذلك انتشر الفكر، يعني دعوة الشيخ رحمه الله انتشرت بالمنهجية العلمية هذه انتشار سريع جدا، لأن هذا الذي يذهب يتولى ماذا؟ يتولى إمامة المسجد الرئيسي في البلد غالبا، والخطابة، ويتولى القضاء، ويتولى التعليم، هذا شغله. والأمور كانت بسيطة، يعني مثل القاضي يذهب يجلس منهج العلمي اليومي سوف أسرده في الغالب في درس بعد الفجر حتى ارتفاع الشمس، ودرس في منتصف الضحى، ودرس إما العصر أو الظهر، ودرس إما المغرب أو العشاء، لكن الغالب أنه المغرب، لأنهم في ذلك الزمان كانوا عندهم وجبة الضحى ووجبة بعد العصر، هذه أكلاتهم في اليوم. فكان يعني وفيما بين ذلك في جزء من العصر وجزء من الضحى يجلس الشيخ في مكان بارز في السوق للقضاء، ويأتي الناس بطريقة بسيطة يتقاضون إليه ثم يذهبون. وانتشرت الدعوة، وصار يذهب الوعاظ إلى القرى والهجر يعلمون الناس، يعظونهم، يدرسونهم، وأصبح أكثر من يحمل الدعوة أبناء المدن التي كان زعماؤها ضد الدعوة. فيعني الدعوة ذهبت ودخلت هذه المدن قبل أن يعني تأتي جيوش أو معارك، لا، بدأت المعارك لما؟ إما دفاعا عن النفس، هذه بداية المعارك بين الدولة السعودية الأولى، إما دفاعا عن النفس أو دفاعا عن أتباع الدعوة الذين يضطهدون في بعض الدول، في بعض المدن، ما كانت دول، كانت مدن. فمثلا إدهام بن دواس أطول خصم عسكري بالنسبة للدولة السعودية الأولى، مكثت الحروب 27 سنة، بدأت أول معركة بين الإمام محمد بن سعود وبين دهام بن دواس عندما بدأ يعذب بعض طلاب العلم في الرياض الذين يتبعون الشيخ، وعندما اعتدى على بلدة منفوحة وهي داخلة ضمن الحلف مع الإمام محمد بن سعود، ما اعتدوا عليه ابتداء كانت الرسائل تذهب من الشيخ لمناصحة دهام بن دواس ومناصحة ابن سحيم ووالده اللذين كانا يعني ضد الدعوة، وما رفع السيف حتى اعتدي على الموحدين في الرياض وعلى أهل منفوحة، وكلها بهذه الطريقة. لم يكن هناك اعتداء على أحد إلا إذا اعتدي على أهل التوحيد أو اعتدي على الأتباع أو المحالفين للدولة السعودية. إذن الشيخ رحمه الله منهج العملي إرسال العلماء المعلمين إلى القرى والمدن والهجر، أيضا إرسال الرسائل، كل من استطاع الشيخ أن يرسل له يرسل مناصحة، توضيح، تبيين، دعوة إلى الله عز وجل. وكان هذا من أميز ممارسات الشيخ رحمه الله، وهو إرسال الرسائل، ولا يكتفي برسالة واحدة الأولى، وتجد أن بعض الناس أرسل له الشيخ 6 أو 7 رسائل لتوضيح وإجلاء الأمر له، وانتشر بحمد الله في وقت وجيز، انتشرت الدعوة وقامت أيضا الدولة. فلما يعني تبايع الشيخ محمد رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود عليهم رحمة الله جميعا، كان من أبرز طلاب محمد بن عبد الوهاب أبناء محمد بن سعود وإخوانه، ولذا كان الإمام عبد العزيز بن محمد وابنه سعود يترجم لهم من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب، ولذا حملوا الدعوة حملا صادقا، ليس لأغراض سياسية ولا لأهداف، لا، كان حملا صادقا. الدولة السعودية الأولى وصار التحالفات، يعني كان هناك في البداية تحالفات، أهل منفوحة مثلا تبعوا الشيخ فتحالفوا مع الإمام محمد بن سعود، وصاروا بينهم وبينه حلف أن يدافع عنهم، أن يحميهم. ثم أهل ضرمة، ثم أهل شقرة، ثم أهل شيقر، ثم دخل أيضا أهل حريملة، ثم حتى وصل إلى في الشمال حائل، حتى وصل إلى حائل، ودخل في القصيم كلها، وأصبحت نجد هذه التي كانت مشتتة وكانت مسبعة سابقا كما قلنا ليلة البارحة، أصبح يربطها رابط واحد، وأصبح الكل يتحدثون عن التوحيد، وأصبح في المساجد دروس وحلق وتعلم وتعليم، وأصبح الناس إما في بيع وشراء أو في زراعة أو في طلب للعلم، ولا يعرف الناس أمرا آخر. وانتقلت الدعوة من المدن أيضا إلى البادية في البر، وأصبح زعيم القبيلة يأتي إلى الشيخ أو إلى الإمام محمد بن سعود ويقول أريد مطوع، فيرسل معهم أحد طلاب العلم ويمكث عندهم ويعلمهم، وانتشر الخير واستمر الأمر، وزرع الله سبحانه وتعالى على يد هذا الشيخ بركة عظيمة. في عام 1179 توفي الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله، فلما توفي خلفه ابنه عبد العزيز، تولى عبد العزيز الإمارة لمدة 40 سنة، وفي ظل إمارة عبد العزيز تذكر الناس الخلافة الراشدة، كان رحمه الله يؤم الناس ويدرس في المسجد ويقود الجيش، و يذهب إلى الفقراء في بيوتهم. كان صواما قواما رحمه الله، يحفظ القرآن كاملا متقنا. كان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يرى عليه الإخبات، ولذا ذكر أحد الرحالة البريطانيين تحدث عن إمام عبد العزيز رحمه الله وقال: إنني عندما رأيته تذكرت ما قرأته عن عمر وعلي. كان زاهدا رحمه الله، ورعا تقيا، وما كان رحمه الله يدخر مالا، وربما أتاه إلى بيت المال قسم بيت المال سواء من الزكاة أو من غيرها، أتاه الأموال الطائلة ففرقها في وقت وجيز. قلنا ليلة البارحة أن من يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان في نجد كان ما ينتقل إلا بأي شيء؟ ها؟ الخفر. ما ينتقل إلا بالخفر، ومعنى الخفر ماذا؟ يتعاقد مع رجل من هذه القبيلة يحميه، يكون بوجهه يعني حتى يخرج منها، ثم القبيلة الثانية مع شخص آخر. وكان الحاج يعاني معاناة، فلما في النصف الثاني، وكان الناس جزء كبير من القبائل وبعض المدن يعيشون على السرقات يسمونها الكسب، ويقاتلون ويأخذون أموال الناس بالباطل. في النصف الثاني من عهد الإمام عبد العزيز رحمه الله نودي بالزكاة فلم يوجد من يأخذها. هذا الإمام رحمه الله الذي أهمله التاريخ، وهو لو 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 يعني كان هناك تقييما عادلا لوصف بأنه الخليفة الراشد السادس، لأنه جمع بين العلم والزهد والعبادة والجهاد، وأيضا رحمه الله كان رحيما بالمسلمين عطوفا عليهم. هذا الإمام رحمه الله لم أنا بحثت في تاريخ طويلا وقرأت فيه كثيرا، لا أعرف بعد عمر بن عبد العزيز إنسانا تولى على أمة محمد مثله، وكان أنموذجا لتطبيق تعاليم الإسلام وأنموذجا للإمام العادل في كانت هناك من أهل نجد يسمون العقيلات، يسمعون بالعقيلات. العقيلات هم مجموعات من أهل نجد يذهبون إلى العراق وإلى الشام بفروعه وإلى مصر للتجارة، فيبيعون مثلا هناك الإبل ويشترون البضائع ويرجعون، وربما بقي قسم منهم في تلك المناطق وأصبح لهم أدوار أخرى في نقل التجارة أو في حماية البضائع وما أشبه ذلك. في يوم من الأيام كان في العراق 50 رجلا من العقيلات من أهل نجد من أتباع الدولة السعودية تقريبا عام 1100 قريب من 15 أو قبلها بيسير، وكان معهم بضائع كثيرة ومعهم فلوس نقود أيضا، وكانوا عائدين من العراق يريدون نجدا. فاعتدت عليهم قبيلة خزعل الموجودة الآن، وهي قبيلة في غالبها من الشيعة الاثني عشرية، اعتدوا عليهم قطعا للطريق وقتلوا منهم 30 رجلا وهرب 20 وأخذوا أموالهم كلها. فكتب الإمام عبد العزيز إلى سليمان باشا حاكم العراق من قبل الدولة العثمانية أنه قد اعتدي على أناس من رعيتي في بلدكم والمعتدون معروفون، ونطلب منكم إحالتهم إلى القضاء الشرعي من القضاة لديكم. فلم يجبه طبعا هذا الكلام الذي أقوله ليس في كتب مؤرخين تبع الدولة السعودية، أكثر من فصل هذه المسألة مؤرخون ممن أرخ للعراق وممن أرخ من الأجانب، فكان في سفارة أو قنصلية بريطانية في ذلك الوقت في العراق، فبعض مذكرات البريطانيين ذكرت هذا، فلم يعبه سليمان باشا بهذه الرسالة، ثم كرر الإمام عبد العزيز الرسالة مرة أخرى فلم يرد. في المرة الثالثة رد عليه باستهتار وباستخفاف، قال هل يعقل أن أحيل أناسا من البدو إلى القضاء مع أناس من أهل العراق؟ فلما جاءت هذه الرسالة أمر الإمام عبد العزيز ابنه سعود أن يخرج أخذا لثأر هؤلاء وردا لحقوقه. ذهب الإمام سعود رحمه الله وغزى قبيلة خزعل ودخل إلى كربلاء، كانت قبيلة خزعل هي الحامية للمشاهد في كربلاء، ودخل إلى كربلاء وأخذ من الأموال التي في المشاهد بقدر ما أخذ من أولئك وبقدر ديات المقتولين، وهدمت القبة أو مجموعة القباب، ثم رجعوا. بعد مدة حاول سليمان باشا أن يرسل جيوش للقضاء على الدولة، وكان أكثر من قاد هذه الجيوش زعماء قبيلة المنتفق، وهم في الحدود بين الآن منازلهم في الحدود بين السعودية والعراق. وفي المرة الأولى حصل خلاف بينهم هم، وقتل زعيم القبيلة بيد أحد عبيده، والمرة الثانية جاءت أيضا جيوش بقيادة أحد الأتراك، وأيضا هزمت على أبواب الأحساء، لأن الأحساء دخل ضمن الدولة السعودية، ودخلت أيضا منطقة عمان، ما كان معروف الأمارات، كان كلها تسمى عمان، كل هذه المنطقة تسمى عمان، ومنطقة قطر تسمى الزبارة، وكانت الكويت غير معروفة تقريبا في بداياتها، بلد صغير، وأيضا البحرين بصورتها الراهنة ما كانت موجودة أيضا إلا لنزر يسير من الناس، وكل هذه المناطق كانت تبع الدولة السعودية. بعد مدة جاء رجل من أهل العراق وقيل إنه كردي على خلاف بين اللي كان سنيا، جاء بصفة طالب علم واستقبلوه في الدرعية وأسكنوه مع طلاب العلم، وصار يجرى عليه من المال والنفقة. ثم في يوم من الأيام والإمام عبد العزيز يصلي بالناس قتله هذا الرجل، وأراد أن يقتل أخاه عبد الله، كان عبد الله أخو عبد العزيز خلفه يصلي، أراد أن يقتله لكنه تصارع هو إياه، ثم قام الناس عليه وقتلوه، وحصل للإمام عبد العزيز ما يعني جعله يختم بخاتمة الخير وهي الشهادة في سبيل الله وهو يصلي بالناس. تولى بعده ابنه سعود عليه رحمة الله، وبعد تولي سعود أيضا استمر في الطريق، ثم تولى سعود عام 1218 لمدة 10 أو 11 سنة تقريبا، ثم تولى بعده عبد الله. نرجع إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الله عليه بطول العمر، كم وتوفي عام 1206 وولد عام 1115، كم يكون عمره؟ نعم أو 92 بالهجري مو بالميلادي، 92 سنة. فما مات رحمه الله إلا بعد أن رأى ما زرعه قد أثمر وأينع وانتشرت الدعوة حتى وصلت خارج، فإن رسائل الشيخ إلى خارج الجزيرة العربية كثيرة جدا، وبعض الرسائل توحي بأن المرسل إليهم أتباع للشيخ وليسوا مناوئين، وبعضهم يستفسرون وبعضهم مناوئين، لكن انتشرت الدعوة وانتشر الخير بحمد الله. استمرت الدولة السعودية الأولى حتى حدثت حادثة كربلاء، وبعدها بدأ العثمانيون يفكرون في القضاء عليها. جاءت جيوش متعددة ومتنوعة ولكن لم يتم هذا. ثم إن الأشراف في الحجاز منعوا أهل نجد من الحج، وكان الأسباب قد لا تكون بالضرورة أسباب دينية بقدر ما هي أسباب، يعني أحيانا الأشراف يعتدون على بعض القبائل التابعة للدولة السعودية فترد هذه عليهم بغارات. كان فيه مناوشات كثيرة جدا، وكانت منطقة تقريبا من يعرف منكم منطقة ظلم عفيف، هذه مناطق كانت مناطق ساخنة على طول فيها حروب متعددة، فكان هناك مناوشات. المهم منعوا من الحج، فلما منعوا من الحج حصل مكاتبات وذهب وفود من العلماء، وهذه نقطة رئيسية نسيت أن أذكرها. كان الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله يحرص أشد الحرص أن يرسل مندوبين ووفود إلى كل من يناوئ لشرح ما لديهم والإقامة حجة الله عز وجل. المهم أنه بعد أن يأسوا من السماح لهم بالحج غزوا الحجاز، ودخل الحجاز تحت دائرة الدولة السعودية، ولكنهم لم يعزلوا الأشراف، أبقوا الأشراف على مكانهم ولم يعزلوهم، لكنهم أزالوا المنكرات التي كانت موجودة، وأعلنوا لوفود الحج أن الحج بلا معصية. وكان من المعاصي بدع وخرافات وغنى وطرب، وكان المحمل عندما يأتي مصحوبا بالمعازف، فلما منع المحمل الشامي إلا أن يزيل أن يعني يلغي المنكرات التي معه، قائد المحمل الشامي أخذته العزة بالإثم فرفض أن يحج ورجع بأهل الشام وقال إن الوهابيين منعونا. بعد ذلك بدأت الدولة العثمانية تفكر بجدية في الأمر، فوجدوا أن أنسب إنسانا محمد علي القائد العثماني في مصر، فأرسل محمد علي كم حملة وفشلت أو تصالحت. في هذه الأثناء مات الإمام سعود. سعود ما هو لقبه عند البادية؟ له لقب عند البادية، من يعرف؟ ها يسمونه البادية اسم، نعم. ها لا 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 له لقب عند البادية، من يعرف؟ يسمونه سعود ابو شوارب. ليش؟ هل كان له شوارب وهم من اتباع السنه؟ كان رحمه الله اذا جاءه شيوخ القبائل لا يجاملهم، شاف لهم شوارب طويله يقول قم قص شواربك. كان يعني بعض الباديه يتباهون بالشوارب، فاذا جاءه شخص شواربه طويله من القبائل التابعة له أو ثوبه طويلا أو عباءته طويلة يأمره بالحال التغيير ويقول لهم أنتم قدوات، إن لم تظهر السنة عليكم فعلى من تظهر؟ فكانوا يسمونه سعود أبو شوارب. بعد وفاة سعود عليه رحمة الله تولى ابنه عبد الله تقريبا عام 1229، وكان أيضا عبد الله من العباد الصالحين كأبيه وجده، لكن لم يكن بالقوة العسكرية مثل والده. فسعود وعبد العزيز أيضا كانوا أقوياء. جاءت الجيوش التركية حقيقة، لأن أغلب الجيش كان من الأتراك، وكان مع الجيش خبراء بريطانيين، حتى إنهم ما يؤسف له لما جاء محمد علي إلى مكة ودخلها، في مذكرات أحد البريطانيين سمح له محمد علي بأن يدخل الكعبة، ليس الحرم فقط بل دخل الكعبة وكان نصرانيا. وقد ذكر هذا البريطاني القصة كاملة في إحدى مذكراته. المهم جاءت الجيوش التركية واجتاحت المنطقة، وحتى وصلت، قصة طويلة جدا، وصلت إلى الدرعية. فلما وصلت إلى الدرعية مكثت مدة طويلة محاصرة لها، ثم خرج بعض الناس إلى إبراهيم باشا واتفقوا معه على صلح. ما هو الصلح؟ أن الإمام عبد الله يسلم نفسه ويذهبون به، ولا تقتحم الدرعية، ولا يقتل أحد من أهلها، ولا يمس أحد من أهلها، ويضع إبراهيم باشا في الدرعية أميرا يرتضيه من أهل نجد. واتفقوا على هذا، ففتحت. فلما فتحت أرسل إبراهيم باشا لوالده بما حدث، فأرسل إليه والده أن اقتل كبارهم، أرسل لي بعض كبارهم واقتل البعض الآخر واهدم الدرعية كاملة. فبدأ إبراهيم باشا يطبق برنامجه، وأخذ كبار آل سعود وكبار آل الشيخ وأرسلهم إلى مصر. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد في ترجمته تجدون أن له شيوخ من الأزهر، لأنهم من أخذ، وابنه عبد اللطيف الإمام الكبير ابن عبد الرحمن بن حسن أيضا تتلمذ في مصر على عدد من الشيوخ 30 سنة. وكانوا أناس فاعلين، يعني لما رحلوا لم يجلسوا هكذا ويقولون والله نحن بيننا وبين القوم خصومة، لا، ذهبوا هناك، فذهبوا إلى علماء الأزهر ويأخذون منهم العلوم التي ليست موجودة عندهم، وتتلمذوا على 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 عدد كبير، لكنهم لم يغيروا عقيدتهم. المهم إن إبراهيم باشا دمر الدرعية كلها بعد ما صالح الناس وعاهدهم وغدر بهم، وقتل عددا كبيرا. ممن قتل؟ الشيخ أحمد بن رشيد الحربي، هذا وضعوه في فوهة المدفع، ثم أطلقوا المدفع به وتمزق رحمه الله. وممن قتل؟ الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، فإنه وضع نيشان. تعرفون النيشان؟ ها؟ تعرفون النيشان؟ وضع هدف يطلق عليها النار كل الصف كامل من العسكريين حتى قتل. وأتوا بأبيه وقال له إبراهيم باشا قتلنا ولدك يا شيبة، فقال لو لم تقتله لمات. أصبح إبراهيم باشا يرددها، وربما قام من الليل فزعا وقال لو لم تقتله لمات. وأول من أرسل الإمام عبد الله رحمه الله، أرسل مع 400 حارس من الجنود الترك إلى مصر، وأذنوا لعبد له يذهب معه، وهذا العبد اسمه نيان. اسمه إيش؟ نيان. لها قصة ظريفة، يعني في مثل مشتهر عند الناس يقولون فاتت يا نيان، يعني ذهبت يا نيان. ما هي القصة؟ هؤلاء القوم الذين أخذوا الإمام عبد الله من الترك إذا جاء وقت الصلاة يفكون قيده ويصلي بهم. ففي يوم من الأيام، وكانوا قريب من 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 جبال في منطقة الرس اسمها أبانات، في أبانات الحمر وأبانات الأسود، فكان الشيخ الإمام عبد الله رحمه الله يصلي بهم الفجر ويقرأ سورة القيام، وهذه من الطرائف. فكان عظة لهم يكرر فأين المفر في سورة القيامة، فأين المفر. فالعبد توقع شيء آخر ونيان، قال أبان الحمر، يعني ازبل أو اذهب اهرب إلى أبانا الحمر. فبعد حين قال له الإمام عبد الله: يعني لما قلت أبانا الحمر؟ قال أنك تقول أين المفر، حسبك تقول وين أروح. فقلت لك أبانا الحمر، أبان قدامنا، لو رقيت الجبل ما قدر يطلعون لك. أخذ الإمام رحمه الله إلى مصر، ثم من مصر ومعه بعض آل سعود وبعض آل الشيخ إلى تركيا، وحوكم هناك وقتل وصلب رحمه الله، فكان شهيدا كجده رحمه الله. ثم رجعت الفوضى إلى المنطقة كما كانت، رجعت الفوضى للمنطقة كما كانت. وحتى قام الإمام تركي بن عبد الله عليه رحمة الله وأسس الدولة السعودية الثانية. وهذا الإمام تركي إمام جمع الله له بين العلم والشجاعة. بعد ذلك قام الإمام تركي بن عبد الله ويسمى عند أهل نجد رعى لجعرب، ولجرب اسم سيف له، سيف فيه نقش متعدد، فكأن به جرب، لأنه يقول في قصيدة له: يوم كل من عميلة برا جعلت لجرب لي عميل من باري. كان من الشجعان الأفذاذ رحمه الله، وكان طالب علم، ولذلك في قصيدته إلى ابن عمه مشاري اللي منها البيت قبل قليل يقول في أحد الأبيات: ويقرابنا درس الضحى كل قاري، يتباهى بدروس العلم. ويقول أيضا: ويقضي بها القاضي، باللهجة العامية، يقضي بها القاضي بلي مصاري، يعني ما يأخذ فلوس على القضاء، يعني في بعض البلدان الإسلامية كان القضاء بفلوس. المهم قامت الدولة السعودية الثانية، واختلف الأمر هنا بالدولة السعودية الثانية أن العثمانيين صاروا يخاطبون هذه الدولة الثانية بأنكم يعني اعترفوا لنا باعتراف بسيط، لو ترسلون لنا في السنة 5,000 ريال كنوع من يعني الدخول أو الانضواء تحت لواء الدولة العثمانية. أصبح ليس هناك مشكلة مع الدولة العثمانية بقدر ما أنه بدأ الاستعمار البريطاني يزحف إلى المنطقة ويفكر فيها. ومما لا يعرفه كثير من الناس أن من أسباب سقوط الدولة السعودية الثانية البريطانيين، لأنهم حاولوا الدخول وإثارة الفتنة بين أبناء الإمام فيصل الذي تولى بعد الإمام عبد الله. وانتهت هذه الدولة بقيام آل رشيد عام 1308، وفي عام 1318 حاول الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن عليه رحمة الله المحاولة الأولى ولم تتم. ثم عام 1319 حاول المحاولة الثانية وتمت بحمد الله، ثم قامت هذه الدولة المباركة على نفس المنهج والبرنامج اللي قامت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية: علم وتعليم ونشر للعلم، ويعني القيادة الشرعية للمشايخ والعلماء، بل يعني البلد يعني يحكمه الكتاب والسنة، لا تكاد تجد أو لن تجد في أي بلد من العالم الإسلامي بلد يقسم الوزير والعسكري على الطاعة لله عز وجل أولا، وعلى أيضا في القسم خاصة الوزراء أنهم لا يأتمر بأمر الملك، يطيع الملك ما لم يأمر بمعصية الله. وقامت هذه الدولة المباركة، الدولة السعودية الثالثة، وكان من أوائل ما اهتم به الملك عبد العزيز عليه رحمة الله نشر العلم والتعليم. وكان للشيوخ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الدور الريادي في نشر العلم والتعليم. وكان أيضا بعده الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، ولا زال الناس يتفيئون ظلال الخير، يتفيئون ظلال الخير. نعود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. الشيخ قلنا عمر حتى عام 1206، ثم إنه رحمه الله توفي بعدما أثقل، وكان يؤتى به إلى المسجد يهادى به بين رجلين حتى يقام في الصف. توفي وتولى زمام الأمور الشرعية ابنه عبد الله، وكان له من الأبناء 6 ومن البنات 4. أبناؤه علي وعبد الله وحسين وحسن وعبد العزيز وإبراهيم. عبد الله وعلي وحسن وحسين لهم ذرية وما زالوا موجودين، أما عبد العزيز وإبراهيم فليس لهما ذرية. ولهم من البنات 4، من أشهرهن فاطمة، من أشهرهن فاطمة، وكانت طالبة علم، وكانت طالبة علم. ومن الطرائف أنني كنت أتحدث مع أحد الرافضة في المسجد الحرام، فقال لي: أنتم نواصب. قلت: ما دليلك؟ قال: أقرب دليل أنكم لا تسمون بأسماء آل البيت. فقلت له: إن إمام الدعوة رحمه الله سمى حسنا وحسينا وعلي، فلم يصدق. فقلت: اسأل من شئت. حتى إنه قال لي: والله إن كان الأمر صحيحا لأدخل مذهب أهل السنة. فهؤلاء أولاد الشيخ ثم أحفاده، واستمروا في طلب العلم، وكان من أبرز طلاب العلم من أحفاده سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، ثم عبد اللطيف، ثم الموجودين الآن من هذه الأسرة المباركة، من هذه الأسرة المباركة. أما التلاميذ، لهم تلاميذ كثر، لأن الشيخ يومه كله غالبا في التعليم، فكان من أبرز تلاميذه أولاده 4: علي وعبد الله وحسن وحسين، ومن تلاميذه أحمد بن راشد العريني وحمد بن حسين وحمد بن معمر عبد العزيز الحصين والأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود وابنه سعود وعبد العزيز بن سويلم، قلت قبل قليل عبد الله اسمه عبد العزيز بن سويلم قاضي القصيم، وغيرهم من الطلاب، وأحمد بن رشيد الحربي الذي قتله إبراهيم باشا، وغيرهم كثير من الطلاب، وغيرهم كثير من الطلاب عليهم رحمة الله جميعا. توفي الإمام عام 1206، لكن الدعوة بقيت والنشاط بقي، وطلابه استمروا وأولاده استمروا. هذا باختصار تأريخ الدعوة من الناحية التأريخية. لكن لو قلت الآن لكم: ما هي أهم المبادئ التي دعا إليها الشيخ رحمه الله؟ ما هي؟ نعم، تفضل. نعم، أيوة، توحيدهم على التوحيد، توحيدهم على التوحيد. أحسن. من يذكر شيء آخر؟ أهم القضايا التي دعا إليها الشيخ رحمه الله. نعم، الاجتهاد وعدم التقليد. أيضا أحسنت. سوف أسرد بسرعة المسائل التي اهتم بها الشيخ رحمه الله. الأولى: توحيد العبودية، توحيد العبودية، وهو امتثال لقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا واجتنبوا الطاغوت. هذه رسالة الأنبياء، ومن ثم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه رسالتهم، هذه رسالتهم. أيضا حارب رحمه الله التوسل الممنوع. تعرفون أن التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، حارب التوسل الممنوع. وأيضا حارب رحمه الله شد الرحال إلى القبور، الأولياء والصالحين أو بعض الأماكن التي يدعى فيها البركة، أيضا رحمه الله حاربها، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، إلا إلى 3 مساجد. أيضا رحمه الله قضى على البناء على القبور وتعظيم القبور وتجصيص القبور وجعلها تمسح بها من دون للبركة بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أيضا رحمه الله اهتم بتوحيد الأسماء والصفات على منهج السلف، ولذا لما كتب ابنه عبد الله رسالة إلى أهل مكة قال: طريقتنا مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتنا طريقة السلف في الأسماء والصفات في منهج الاستدلال وغير ذلك. أيضا رحمه الله حارب البدع المتعددة. ختاما لهذا أريد الآن أن نستعرض بعض الفوائد من خلال هذه الرؤية السريعة والقراءة السريعة لتاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قلنا في المقدمة يوم أمس ليس الهدف تقديس زيد أو عمر، إنما الهدف لطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل أن يعرف كيف نجحت هذه الدعوة ولما نجحت ولما كتب لها البقاء. دعوات إصلاحية كثيرة لم يكتب لها البقاء، لما هذه الدعوة الآن لها كم سنة؟ منذ أن التقى الإمامان عام 1157 إلى الآن كم سنة؟ نعم قرنين أو ثلاثة، تقريبا قرابة 3 قرون، وهذه الدعوة باقية ولها أثر في حياة الناس في منطلقها وفي غيره، في منطلقها وفي غيره. هناك أحبة عدد من الفوائد قبل أن أبدأ بها، ممكن تأتي يا أخي والأخ اللي خلف. أخذت ليلة البارحة؟ أخونا سوف أذكر 8 فوائد نستفيدها من خلال القراءة التاريخية السريعة لدعوة الشيخ عليه رحمة الله. الفائدة الأولى: من أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله اهتمامها بالأصل الأول وهو التوحيد، اهتمامها بالأصل الأول وهو التوحيد. الفائدة الثانية: من أسباب نجاح الدعوة اهتمام الدعوة بالعلم وتركيزها على العلم، ونحن ديننا دين علم ومعرفة، لا يمكن مستحيل أن تفهم الدين بدون علم، والدين مربوط بالوحي، والوحي لا يمكن فهمه ولا يمكن استيعابه ولا يمكن العمل به إلا بالعلم وتكريس العلم وإظهار العلم. ومن الأخطاء الكبيرة أن يكون العلم سرا. عمر بن عبد العزيز لما كتب إلى الآفاق قال: أظهر العلم وأظهر السنة، فإن العلم لا يموت حتى يكون سرا، وإذا أظهرتم السنة ماتت البدعة، ماتت البدعة. أيضا من الفوائد أن من أسباب نجاح الدعوة أن صاحب الدعوة ربط الناس بالكتاب والسنة وليس بنفسه، وهذا من أسباب النجاح، لأنه عندما تشعر وأنت تعمل عمل أنك تتقرب لله لا تنظر إلى الناس، لكن عندما يكون العمل لحزب لطائفة سوف تغضب يوم من الأيام على الحزب ثم تتركهم، سوف تغضب على الجماعة ثم تتركهم، وهذا أمر مشاهد، لكن عندما يكون لله عز وجل فإن هنا يكون النجاح، يكون النجاح. أيضا من أسباب نجاحها الدعوة أنها دعت إلى الرجوع لكتاب السنة، الكتاب والسنة، والبعد عن التقليد والحرص على الاجتهاد. أيضا من أسباب نجاحها أو من الفوائد التي أدت إلى نجاحها ما نحسبه إن شاء الله من الصدق والإخلاص، من الصدق والإخلاص. فالشيخ قد عانى وتعب وأوذي وطرد وكاد أن يقتل وكاد أن يموت وكاد أن يهلك، ومع ذلك أصر على نشر الدعوة. قد كان يجد، قد يجد مندوحة ويجد من المبررات التي تقعده الشيء الكثير، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه صبر وصدق مع الله فآتت هذه الدعوة ثمارها. أيضا من أسباب نجاح هذه الدعوة الجمع بين القول والعمل. فأئمة الدعوة من لدن الشيخ رحمه الله إلى من أدركنا من مشايخنا لهم اهتمام تام بالعمل والسلوك، عمل اليوم والليلة. أيضا من أسباب النجاح الزهد في الدنيا والبعد عنها. فالشيخ رحمه الله لم يدخر مالا، بل ربما استدام ليصرف على الطلاب لقلة ذات يده، وقلنا إنه بلغت الديون عليه إحدى المرات 40,000، 40,000 في ذلك الوقت شيء كبير جدا. أيضا من أسباب، من الدروس التي نأخذها والفوائد من هذه الدعوة، اهتمامه رحمه الله ومن جاء بعده بالطلاب ورعايتهم وصيانتهم وتفقد أحوال الطلاب، ويعني الاهتمام بالأربطة على الطلاب وسكن الطلاب. أيضا من الفوائد التي نستفيدها أنه رحمه الله كان هو وتلاميذه، كان هو وتلاميذه يعيشون مع الناس حياتهم، لم يكونوا في أبراج عاجية بعيدين عن الناس، وإنما كانوا يخالطونهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها لننطلق دعاة إلى الله عز وجل، نتعلم ونعلم، نتعلم وندعو، نتعلم وقبل ذلك نعمل. وإذا في مقدمة كلام الشيخ رحمه الله في الأصول الثلاثة ذكر الترتيب المسائل التي هي الأربع، ماذا؟ العلم، العمل، الدعوة، الصبر. العلم، العمل، الدعوة، الصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا جت الإقامة أخبرني. جت؟ طيب أجيب على تساؤل لأحد الإخوة. أنا ذكرت أن الدولة السعودية الثانية كان، ذكرت أن في جيش إبراهيم باشا بعض الخبراء البريطانيين، وكان هؤلاء الخبراء البريطانيين متواجدين في مصر، ليسوا قادمين من الدولة أو من الباب العالي، وإنما كانوا موجودين، وكان بدايات دخول الاستعمار البريطاني، وكان محمد علي وابنه إبراهيم بالذات مفتون بالثقافة الغربية وبتصرفات الغربيين، وكان يوجد خبراء تابعين لإبراهيم باشا وليسوا تابعين للدولة التركية، تابعين لإبراهيم باشا وليسوا تابعين للدولة التركية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، صلى الله على نبينا محمد.